برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بأهم العناوين.
زيلينسكي يطالب بتوجيه ضربة وقائية ضد روسيا وبتزويد بلاده بمزيد من السلاح.
ماكرون يؤكد دعم فرنسا لكييف مادياً وعسكرياً ويدرس تزويدها بمدافع قيصر.
بايدن يحذر من حرب نهاية العالم.
ميدانياً مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
الصدر يجمد سرايا السلام في البصرة ويبقيها بمناطق أخرى، وتركيا تقصف مقر حماية في سنجار.
روسيا تطور توربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة.
تحية طيبة من جديد، والبداية من مطالبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي دعا فيها يوم الخميس الماضي إلى توجيه ضربة وقائية ضد روسيا. مطالبة زيلينسكي جاءت خلال اجتماع مع قادة الدول الأوروبية في براغ، دعا من خلاله الناتو لتوجيه ضربة وقائية ضد روسيا وعدم انتظار الضربات النووية الروسية.
من جانبه شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الإخبارية بأنه من الضروري على كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا أن تولي اهتماماً كبيراً لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه ضربة وقائية ضد روسيا، وبين أن هذا هو بيان الرئيس زيلينسكي الذي يجب على جميع دول العالم أن تنتبه إليه. وقال السيناتور أندري كليشاث خلال حديثه لوكالة سبوتنيك أيضاً أن تصريحات زيلينسكي يجب أن توضع دائماً خارج قوسين. نستمع إلى ما قاله السيناتور أندري كليشاس.
أقترح أن تصريحات الرئيس زيلينسكي يجب أن توضع دائماً خارج قوسين. هذا الشخص غير مسؤول عن تصريحاته على الإطلاق وغير مناسب، وهذا ما أظهره بالفعل عدة مرات. لقد قدم السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقاً شاملاً بشأن هذه القضية، حيث قال أن زيلينسكي يدفع الغرب حرفياً لشن حرب عالمية، وتأتي هذه الدعوات من إدراكه بالهزيمة الحتمية في المواجهة مع روسيا. وعلى ما يبدو هناك بعض التغييرات على خط التماس، إذ قلبت حركة القوات الأوكرانية عبر المناطق التي أصبحت روسية حالياً رأس زيلينسكي. هذا من ناحية، أما من ناحية الأخرى فهو يدرك جيداً الطبيعة المؤقتة لهذه النجاحات المزعومة، وهو يدرك أن الوضع في الأيام المقبلة أو الأسابيع القادمة سيتغير حتماً لصالح القوات المسلحة الروسية. هو يحتاج إلى منع الناس من إدراك أن هزيمة أوكرانيا أمر لا مفر منه في هذه المواجهة مع روسيا. ومن هنا العودة المستمرة إلى خطاب الحرب النووية والتصعيد النووي لا معنى لتحليل تصريحات زيلينسكي، ومن المنطقي القيام بتحليل تصرفات أسياده الذين يدركون جيداً أن أوكرانيا محكوم عليها بالخسارة بمثل هذه المواجهة مع روسيا، وهزيمة أوكرانيا أمر لا مفر منه، وهذا هو سبب تفاقم حالة المواجهة النووية. في المستقبل سيكون من الضروري شرح أسباب خسارة أوكرانيا.
زيلينسكي لم يكتفي بهذا المطلب، بل طالب أيضاً بتزويد بلاده بالمزيد من المساعدات والسلاح لتتمكن من الاستمرار في القتال. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن فرنسا ستستمر في دعم كييف مادياً وحتى إنسانياً، مضيفاً أن المساعدة مستمرة من حيث المعدات والتدريب بما يتماشى مع ما تقوم به بلاده منذ عدة أشهر. وأكد ماكرون أن باريس تدرس تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر.
على صعيد متصل قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق ديفيد بيتروس أن واشنطن وحلفائها سيدمرون روسيا في حال أقدمت على استخدام السلاح النووي. هذا كان رد المدير السابق للCAA حول رأيه عن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، وبيّن أن هذه الأسلحة تحتوي على إشعاعات تؤثر على دول الناتو. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي في النزاع مع أوكرانيا يهدد البشرية لخطر حرب نهاية العالم بحسب تعبيره.
التصعيد الأوروبي الغربي جاء متسارعاً مباشرة بعد انضمام المناطق المحررة إلى روسيا، وهي الجمهوريتين الشعبيتين وخيرسون وزابروجا، وكذلك بعد تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن موسكو قد تلجأ لاستخدام الأسلحة النووية في حال اقتضى الأمر ذلك. المعسكر الغربي ومنذ تلك القرارات وهو يعد لسيناريوهات كثيرة، كانت أولى ردود الأفعال الغربية بزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا وتكثيف الدعم العسكري وتحديداً الأمريكي والفرنسي لكييف بغية توسيع الحرب في أوكرانيا. وكانت موسكو أشارت إلى أن زيادة الدعم الأوروبي الغربي لكييف سيجعل روسيا بمواجهة مباشرة مع الناتو.
بين مطالب زيلينسكي بضربة وقائية ضد روسيا وبين تكثيف الدعم العسكري الغربي لكييف، كيف سيكون الرد الروسي وكيف ستنعكس هذه التداعيات على المشهد في الميدان؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بكم، السلام عليكم.
بداية سيادة العميد، انعكاسات كبيرة على انضمام المناطق المحررة إلى روسيا وتصريح الرئيس الروسي عن احتمالية استخدام موسكو للأسلحة النووية، واليوم زيلينسكي يطالب دول الناتو بتوجيه ضربة وقائية لروسيا. كيف تنظر إلى المعطيات وهذا المطلب من زيلينسكي؟
أولا نبدأ بالحديث عن المتغير الاستراتيجي الهام والكبير الذي نتج بعد الاستفتاء وانضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا. فهذا الاستفتاء أحدث متغير استراتيجي رئيسي، وهو نقل طبيعة الحرب من مساعدة تقدمها روسيا لسكان الأقاليم إلى مرحلة جديدة، هو الدفاع عن أرض أصبحت بحكم القانون روسية، لأن بعد الاستفتاء ومراسم الضم التي حصلت فأصبحت هذه الأرض روسية. وعندما نقول روسية فإن الدفاع عنها يقتضي الاستعمال كل الوسائل المتاحة، وهذا ما عبر عنه الرئيس بوتين في خطابه عند توقيع مراسم الضم. وبالتالي عندما نتحدث عن الوسائل المتاحة لا يوجد هناك سقف في هذا الموضوع وفقا للعقيدة القتالية العسكرية الروسية. فيكون اللجوء إلى استعمال الأسلحة النووية متاحا بحكم القانون وبحسب العقيدة، ولكن هذا الأمر يبقى تقديره أو يبقى أمر اللجوء إليه عائد لتفاهم المستوى السياسي، القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس بوتين وبالقيادة العسكرية المتمثلة بأركان الجيش الروسي. صحيح أن العقيدة القتالية تجيز لهم في حال الدفاع المشروع عن النفس وعن الأراضي وعن الأمن القومي الروسي اللجوء للسلاح النووي بشكل متدرج، الدرجة الأولى هو السلاح التكتي والدرجة الثانية السلاح الاستراتيجي، ولكن اللجوء هذا لا يكون إلا وفقا لتقدير دقيق تجريه القيادة السياسية مع القيادة العسكرية لمعرفة ضرورته أو عدم ضرورته وفقا للقاعدة المعمول بها في الصراعات المسلحة والمتمثلة بالقول قاعدة التناسب والضرورة. أما بالنسبة لطلب زيلينسكي من الغرب توجيه ضربات نووية تكتية أو عارضة
أو وقائية مثل ما سماها زيلينسكي وقائية،
هذا الطلب هو طلب أحمق، لأنه يعلم صاحبه أن اللجوء إلى ضربة وقائية نووية لن تكون هي نهاية المطاف مع دولة نووية تجيز عقيدتها القتالية اللجوء للنووي للدفاع عن النفس. فإذا أعطت دول الغرب ذريعة لروسيا ولو باستعمال قنبلة من أصغر عيار كان، فإن ذلك سيبرر مباشرة لجوء روسيا إلى الاستعمال الواسع ليس للأسلحة النووية التكتية بل للأسلحة النووية الاستراتيجية. وهذه الأسلحة النووية الاستراتيجية يعلم الغرب أنها تصل إلى كامل أوروبا الغربية بالصواريخ البالستية التي تملكها روسيا، كما أنها تصل إلى أمريكا بذاتها ليس لقواعدها المنتشرة خارج الحدود فحسب بل أيضا للأراضي الأمريكية. لهذا السبب نحن نعتبر أن ردة فعل الغرب مباشرة على طلب زيلينسكي كانت معبرة بأنه استخفوا به وهزئوا بهذا الطلب، وقالوا أنهم ليسوا بصدد التحضير لحرب نووية ليس أوانها. فبالتالي أنا أعتقد أن زيلينسكي يتخبط، وعندما يتحدث في الشأن العسكري يشبه كلامه الهذيان أكثر من الكلام الجدي.
طيب سيد العميد، من وجهة نظر أخرى، بايدن يتحدث عن حدوث حرب وصفها بأنها حرب نهاية العالم. طيب في حال استخدمت روسيا السلاح النووي، هل يقصد بايدن من خلال هذه التصريحات تقديم صورة لروسيا كعدو بعبع للبشرية، أم فعلا قول بحجم القدم؟
الحقيقة يجب لقراءة الموقف العودة إلى نظرة الغرب إلى روسيا وتأثير روسيا الجيوسياسي الهام. الغرب يعلم أنه لا يستطيع أن يحكم العالم وأن يخضع كل أقطار الدنيا لقراراته إن كانت هناك روسيا القوية وروسيا التي تحفظ سيادتها واستقلالها أولا، والتي تمد الشعوب بالمساعدة العسكرية لمحافظة على سيادتها واستقلالها. ولهذا السبب اليوم الحرب الجارية أو المواجهات الجارية على الأرض الأوكرانية هي ليست بين روسيا وأوكرانيا، هي بين روسيا والغرب بقيادة أمريكية، وتتخذ من أوكرانيا مسرحا لها. والغرب يريد من هذه الحرب استنزاف روسيا أولا، ثم شطبها عن الخريطة الجيوسياسية الدولية حتى يتفرغ لحكم العالم. لكنه في هذه الخطط التي وضعها اصطدم بأن روسيا قوية بذاتها وقوية بتحالفاتها، ثم أن الذكاء الذي تتمتع به القيادة السياسية الروسية أذهل الغرب وصدمهم في أكثر من مرة وفي أكثر من قرار. خذ مثلا القرار الأخير الذي كان بمسألة قبول انضمام الأقاليم الأربعة، هذا قرار بسيط من الناحية النظرية ولكنه خطر وبالغ الأهمية من الناحية الجيوسياسية والاستراتيجية، لأنه غير طبيعة المواجهة وحشر الغرب في الزاوية.
طيب سيادة العميد، ربطا مع حديث حضرتك عن مواقف الغرب، لو نعود إلى الموقف الفرنسي والبعض يراه مليء بالتناقضات، يعني ماكرون من جهة يدعو إلى حوار ومن جهة أخرى يؤكد زيادة الدعم العسكري والمالي، وباريس تدرس بشكل فعلي إمكانية تزويد كييف بمدفع القيصر، كيف تقرأ الموقف الفرنسي؟
الموقف الفرنسي هو نتيجة جملة من الضغوط. هناك الضغوط الأمريكية التي تريد من فرنسا أن تنخرط كليا في هذه المواجهة باستثناء إرسال التشكيلات العسكرية، وهناك الضغوط الشعبية الفرنسية التي بدأت تئن من ارتدادات الحرب الاقتصادية عليها. وسمعنا أكثر من صوت، حتى لوبين مؤخرا قالت يعاقبون روسيا والعقوبة الحقيقية لفرنسا. فبالتالي الشعب الفرنسي بدأ يئن تحت هذه الأحداث. المسألة الثالثة هي تشابك المصالح مع دول الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها مشتتة، لا تستطيع أن تجتمع على موقف. هذه العناصر الثلاثة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ الموقف الفرنسي، ولأن هذه العناصر متناقضة فإننا نقرأ في المواقف الفرنسية التناقض وفقا لما يكون أي طريق أو أي حل هو المؤثر.
طيب مدفع قيصر، هل ممكن أن يغير الاستراتيجية على أرض المعارك يعني بالميدان؟
لا شك أن مدفع قيصر له الإمكانات الميدانية المعتبرة، ولكنه ليس بهذا الحجم الذي يقلب المشهد رأسا على عقب. أنا ضابط مدفعية في هذا الموضوع وأعلم جيدا مدى تأثير المدفعية في التحكم بمجريات الميدان. ولهذا السبب صحيح أن المدفع له مزايا عملانية هامة، ولكنه لا يصل إلى درجة القدرة على قلب المشهد العملاني، خاصة في مواجهة دولة تملك طاقات عسكرية مميزة كروسيا.
إذن روسيا أمام خيارين، إما النصر وإما النصر المظفر والإنهاء السريع لهذه المسرحية العسكرية الأوروبية الأمريكية الهزلية. والعالم كله يعرف جيدا سيادة العميد أنه عندما يتكلم السلاح تخرس كل الدبلوماسيات. أين القرار العسكري الروسي من كل هذا الآن؟
بدون أدنى شك لا يمكن لروسيا أن تختار بين عدة خيارات. أمام روسيا خيار واحد، هو النصر لتنقذ نفسها ووحدتها وسيادتها أولا، ولتنقذ العالم. اليوم روسيا لا تحارب من أجل نفسها فقط، الحقيقة التي الموضوعية التي يجب أن نقر بها أن روسيا تحارب دفاعا عن نفسها وتحارب دفاعا عن العالم. ولذلك نحن نرى أن كل من يريد الحرية والاستقلال والسيادة الحقيقية يجب أن يقف إلى جانب روسيا في حربها العالمية ضد الطغيان الأمريكي والغربي.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيط، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
ومن المشهد الروسي الأوكراني إلى المشهد العراقي والذي لا يخلو من تصعيد وتوترات أمنية، فمنذ بداية الأسبوع الماضي وتحديداً مع الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين والتي انطلقت عام 2019، والأحداث لم تشهد استقرار خاصة في محافظتي البصرة والناصرية جنوب العراق. مواجهات مسلحة ونزاع عسكري البعض يصفه على أنه استخدام للسلاح ضد المتظاهرين، والبعض يراه نزاع عسكري بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، كلاهما فصيل مسلح لديه ما لديه من الإمكانيات والأسلحة والتي تجعل استحالة أن يتوفر استقرار أمني في أي منطقة ينشأ بها مواجهة عسكرية بين الطرفين.
وبتغريدة لمن يعرف بوزير القائد، أكد أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعلن تجميد سرايا السلام وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، حيث كتب وزير القائد على لسان مقتدى الصدر يقول: نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين، أي سامراء وما حولها، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي.
الأمر لم يقف عند ذلك، بل طالب الصدر القائد العام للقوات المسلحة الحالي وهو السيد مصطفى الكاظمي طالبه بكبح جماح عصائب أهل الحق وأمثالها، محذراً من اتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم اتخاذه أي إجراء. وطبعاً سرعان ما توالت التغريدات لشخصيات عراقية سياسية تعليقاً على هذا القرار، منهم من رحب ومنهم من استغرب من هذه القرارات، من بينهم النائب السابق حيدر الملا والذي غرد على تويتر: شكراً سماحة السيد مقتدى الصدر وجزاك الله خيراً، تجميدك سرايا السلام في الجنوب، ولكن أهل سامراء أيضاً عراقيين، وأهلك وناسك، لم يحن الوقت أن نعيد لهم حريتهم وننهي طوق الحصار عليهم؟
ونبقى في المشهد الأمني العراقي واستمرار القصف الإيراني على شمال العراق لاستهداف المعارضة، ليأتي قبل يومين قصف تركي صاروخي جديد وتحديداً في سنجار شمال العراق. القصف استهدف مقر حماية سنجار، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. قصف إيراني وآخر تركي، صمت حكومي، نزاعات مسلحة وفصائل مسلحة.
وما بين كل هذا يتساءل المواطن بعبارة ساخرة: عن أي أمان تتحدثون؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي المحلل السياسي الأستاذ مروان الجبار. أستاذ مروان، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا، تحية لكم وإلى كل من يستمع إلى صوتنا.
بداية أستاذ مروان، يعني تجميد لسرايا السلام ومطالب بكبح جماح عصائب أهل الحق، هكذا كان عنوان ما طالب به زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، كيف تنظر إلى مسألة تجميد سرايا السلام في الجنوب والإبقاء عليها في سامراء؟
الساحة في سامراء ساحة تكاد تكون فيها بعض المشاكل في محيط المدينة، لأنه المدينة عليها استهدافات، ولا زال هناك وجود يعني نشاط لعصابات داعش الإرهابية. في الساحة في سامراء تحتاج إلى المزيد من القطاعات والقوات، مع العلم أن هناك قطاعات للجيش والشرطة الاتحادية وباقي التنظيمات أو الجهات الأمنية العراقية، ولكن سرايا السلام كان لها دور كبير في وضع الأمن في سامراء. أعتقد أنه يعني من المبكر تجميدها في سامراء. أما في جنوب العراق حدثت مشاكل في الأسابيع الماضية، وهناك صراع يعني واضح بين عدد من الفصائل التي في الضد من التيار الصدري، وحصلت مشاكل في اليومين الماضيين في البصرة. أعتقد أن يعني القائمين على التيار الصدري وكذلك العصائب أهل الحق اللي ترأس حقيسة الخزعلي هم يعني أدركوا حجم الخطورة في جنوب العراق، وجر الصراع إلى مدن الجنوب، يعني أنه راح يؤدي يعني يخسرهم كثيرا ويخسرون الكثير من نفوذهم. ولذلك الجميع دعا إلى التهدئة، إضافة إلى ما أحاطت به بلاس خارت في مجلس الأمن وكلامها الواضح عن أنه يعني اجلسوا للحوار وشكلوا حكومة بأسرع وقت، لأنه الموضوع قابل للتدويل. والموضوع العراقي أخذ أكبر من يعني من حجم الطبيعي يعني، وذهب بعيدا، والمشاكل اللي حصلت في بغداد في بعد دخول التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء والاحتلال للبرلمان ودخول القصر الجمهوري، فهذه يعني أثرت كثيرا. ويبدو أنه لم يكن تخطيطهم بشكل كبير يعني ما كان عندهم الخطوة الثانية أنه بعد أن دخلوا الخضراء راح يسوون، فحصلت مواجهات. يعني كنا في بغداد وشاهدنا بأم عيوننا ما جرى في المنطقة الخضراء من مشاكل راح ضحيتها العدد كبير من العراقيين من كلا الجانبين. أعتقد أنه هناك يعني آراء تدعو إلى تهدئة الوضع حاليا بين الفصائل المسلحة وبين التيار الصدري.
الصدر لم يكتفي بتجميد سرايا السلام، ولكن تحدث عن عصائب أهل الحق، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بكبح عصائب أهل الحق. كيف تقرأ ذلك المطلب؟
يعني حاليا لا، يعني لا أعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة بإمكانه كبح جماح الفصائل المسلحة الموجودة والعامل على أرض الواقع. نلاحظ أنه يعني المشهد العام يوحي أنه القائد العام يعني الإدارة الحكومة هي أشبه بالمتفرج على ما يجري، والصراع هو بين المتصارعين على السلطة في داخل أروقة العراق.
طيب أستاذ مروان، البعض ممن يراقب المشهد الأمني العراقي يرى أن السلاح المنفلت والفصائل المسلحة لم تجلب سوى توتر أمني مستمر للبلاد، واليوم كلنا شفنا الوضع بالناصرية والبصرة، هذا كان أكبر دليل. مع خطوات تشكيل الحكومة إن تم تشكيلها كما تشتهي السفن، هل من الممكن أن يتم حل الفصائل المسلحة، أم أن تلك أحلام لن يرى العراق نورا من خلالها؟
الغول والعنقاء والخلة الوفية، هذا من العجائب اللي ما ممكن تصير. فأعتقد حل الفصائل يندرج مع هذا المستحيلات اللي حاليا ما أعتقد أنه أكون فاعل قوي يقدر يحل الميليشيات الموجودة العاملة على أرض الواقع في العراق، لأنه هي أخذت جزء من جامبل يعني بعد انضوائها تحت لواء مؤسسة الحشد الشعبي، يعني أخذت جانب من الشرعية أو جانب من القانونية إذا صحت العبارة لانتشارها في عدد من المناطق. لا أعتقد أنه الدولة الحالية أو الحكومة الحالية أو حتى الحكومة التي تأتي بعدها جادة أو قادرة على أن تحل الفصائل المسلحة. الفصائل المسلحة يجب أن يأتيها رادع قوي لكي.
هل يعني الفصائل المسلحة، أستاذ مروان عذرا عن مقاطعة ولكن ربطا مع إجابتك، يعني هل الفصائل المسلحة قادرة على ربط زمام الأمور وقادرة على فرض سيادة الدولة وسط وجود جيش عراقي وقوات عراقية مسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي؟
لا، هي تريد أن عادة هي الفصائل المسلحة أو الميليشيات المسلحة العاملة في أي بلد هي أن تريد أن تضعف أجهزة الدولة وتكون هي المسيطرة لكي تحظى بشعبية أكبر وتأخذ مكاسب أكثر. ولذلك هي دائما تقلل من شأن الجيش أو الشرطة. العراقيين يعني أغلبهم، يعني ما أقدر أقول كلهم، ولكن أغلبهم يريدون أن تقوى المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمنية التابعة للدولة لكي تضمحل قوة وسلطة الميليشيات والفصائل المسلحة.
طيب يعني اليوم نشاهد أن الشارع العراقي حقيقة متزمر جدا من هذا القصف المتكرر من قبل إيران وتركيا، يعتبرون اعتداء على سيادة البلاد. اليوم مظاهرات أمام السفارة الإيرانية ببغداد احتجاجا على هذا القصف، حضرتك كيف تنظر إلى ذلك القصف المتكرر؟
القصف هو يعني انتهاك لسيادة العراق ولسيادة بلد مستقل يفترض يعني، ولكن المخجل بالموضوع أنه الحكومة العراقية يعني موقفها هزيل جدا وموقفها يعني بسيط جدا، لا يرتقي إلى مستوى الحدث. هناك قصف يومي مستمر وهناك ضحايا من الأبرياء في المدن إقليم كردستان وكركوك وهذا المناطق اللي تقصف يوميا بشكل يومي، وهناك أيضا كثير من المشاكل مع الدول الجوار وخصوصا تركيا وإيران ومن بينها أيضا قطع الأنهر والمياه عن العراق. يعني مجمل المشاكل الموجودة مع الجيران يجب أن تحل بطرق، أولا نبدأ بالطرق الدبلوماسية وبعدين إحنا يعني يجب أن يكون هناك رد قوي من العراق، يعني رد يليق باسم العراق وبمكانة العراق، ولكن لا أعتقد أن الوسط هذا الكم الهائل من المشاكل الداخلية يستطيع أحد أن يرد أو يردع هؤلاء، فهؤلاء يقصفون بشكل يومي للأسف دون رادع.
طيب ربطا مع سؤال زميلي وهو سؤالي الأخير لكم أستاذ مروان، يعني مثل ما ذكرت لم نرى موقف عراقي صريح وسيادي ضد تلك الهجمات المتكررة، استباحة الدم العراقي، صمت حكومي، في نفس الوقت لم نرى أي تعليق من أي فصيل عراقي مسلح ضد تلك الهجمات. يعني الحكومة ممكن ما تعلق، ما سبب سكوت الفصائل العراقية المسلحة؟
هناك ازدواجية بالتعاطي عندما قصفت تركيا وقتلت، يعني ونحن هنا ندين القصف التركي ونعتقد أنه مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية والدينية وكل اعتبارها دولة جارة ودولة إسلام. عندما قصفت تركيا وقتلت عدد من المواطنين الأبرياء من كانوا يصطافون في شمال العراق قامت الدنيا ولم تقعد من قبل الفصائل، أما عندما قصفت إيران وقتلت فهناك سكوت، يعني هناك ازدواجية بالتعاطي مع
77 صاروخ باليستي إيراني، يعني 77 صاروخ بليلة واحدة.
نعم هناك ازدواجية بالتعاطي من قبل هذه الفصائل لأنه هي تعتبر والشارع كله يعتبرها هي حليفة لإيران في داخل العراق. من هذا المنطلق هذه الفصائل لا تدين ذلك.
المحلل السياسي الأستاذ مروان جبارة، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
حياكم الله.
والختام بالتقنية العسكرية، روسيا تطور توربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة. تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل توربيدات MTT الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
نعم شيماء، تم تصميم التوربيد MTT للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية حسب ما يقول موقع روسا بارون إكسبورت الروسي. يمثل هذا التوربيد جزءاً من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
طيب ما أهم مميزات التوربيد MTT العجيب؟
ميزات كثيرة شيماء وهامة جدا، منها محرك قوي يمنحه القدرة على تدمير الغواصات النووية السريعة، نظام توجيه جديد لمعالجة الإشارات إلكترونيا، كمبيوتر خاص على متن التوربيد مزود بأحدث تقنيات تتبع الأهداف، وأيضا رأس حربي موجه يمكنه تتبع الهدف بدقة بعد الإطلاق حتى في ظروف التشويش المضاد، يمكنه العمل في أعماق مختلفة منها المياه الضحلة.
طيب هذه كانت أهم المميزات العامة، هل لديك معلومة عن المواصفات الفنية للتوربيد الروسي؟
طبعاً القطر 32.4 سنتيمتر، الطول 3.2 متر، الوزن 390 كيلوغرام، الشحنة التفجيرية 60 كيلوغرام، يمكن إطلاقه بسرعتين وفقاً لموقع الهدف، يعني الأولى 50 عقدة والثانية 30 عقدة. عمق الاشتباك مع الهدف من 15 إلى 600 متر.
إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط،
والخبير بالشأن العراقي المحلل السياسي الأستاذ مروان الجبارة.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.